الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلعلنا أن نتدارس في هذا اليوم جزءًا آخر من سورة العنكبوت التي تتحدث عن الابتلاء وعن الفتن، ومن أنواع الفتن ما يتعلق بخوف الإنسان على معاشه ودنياه، ومما يجعله قد يترك بعض ما أمر الله جل وعلا به. فلعلنا نقرأ بعض الآيات في ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.
لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه للإيمان والاستجابة لدعوة الهدى والأخذ بهذا الكتاب شغبوا عليه بعدد من الأمور، أولها أنهم نسبوه إلى الأخذ من الكتب السابقة، فرد الله جل وعلا عليهم وأخبرهم بأن هذا النبي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف عنه مثل هذه المقالة قبل أن ينزل إليه الوحي، وشغبوا عليه بأن طالبوه ببينة وبرهان على صدق رسالته، فأخبرهم الله جل وعلا أن أعظم برهان هو هذا الكتاب الذي فيه وسائل الإقناع وفيه الأساليب الفصيحة التي فيها حجج بينات واضحات. ثم كان من شأنهم أن يطالبوا، شأنهم ثالثا أن يطالبوه بالشهود الذين يشهدون على صحة رسالته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كيف يتركني رب العزة والجلال أدعي أني رسول من عنده كذبا وزورا ولا ينزل بي العقوبة. وكانت الحجة الرابعة لهم أن طالبوه بنزول العذاب، فقالوا: إن كنت صادقا فأنزل علينا العذاب. وكان من حجتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن عندهم شيء من الدنيا، وأنهم أغنى منهم. وكان من حجتهم أيضا أن حاولوا أن يفتنوا المؤمنين عن إيمانهم، مرة بأن يعرضوا لهم الأموال، ومرة بأن يعذبوهم بالعذاب الشديد، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوه بأن يعطوه من المال الشيء الكثير مقابل ترك دعوته، فلم يستجب لهم صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بأنهم لو وضعوا الشمس في يد والقمر في يد ما استجاب لهم وما ترك ما أوحى الله إليه حتى يتم الله أمره. فهذه الآيات تتحدث عن محاولة فتن أولئك الكفار للمسلمين بهذه الوسائل التي ذكرت قبل قليل. ولذا قال تعالى عن هذا الكتاب: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ردا لما طالبوه به من الآيات كما كانت عند الأنبياء السابقين. ولما طالبوه بالشهادة والشهود على صحة دعواه أمر الله جل وعلا نبيه الكريم أن يقول: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي هو الشاهد على هذه الدعوة التي أتيت بها، لو كنت كاذبا على الله جل وعلا ما تركني أستمر في كذبي ويروج كلامي على الناس. ولذا قال كفى بالله، كما أنه هناك قال بأن الكتاب يكفي، فالله يكفي في الشهادة، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء مما في الأرض ولا ما في السماء، فهو مطلع على كل شيء، ومن ذلك ما دعوتكم إليه. ولكن الإشكال في هؤلاء المعاندين الذين لا يؤمنون بالحق وإنما يؤمنون بالباطل، ولا يكفرون بالباطل وإنما يكفرون بالله، فمن كان كذلك فهو في الحقيقة المغبون الخسران الذي أضاع دنياه وأضاع آخرته. فإن نعيم الآخرة لا يكون إلا بالإيمان بالله، وهكذا نعيم الدنيا لا يكمل إلا لأهل الإيمان بالله تعالى. ثم ذكر شيئا آخر عنهم، ألا وهو أنهم يطالبون بالعذاب، فيقولون له: إن كنت يا محمد صادقا في دعواك وفيما تذكره عن الله من النبوة، فعجل علينا بالعذاب. ولذا قال: ويستعجلونك بالعذاب. هذه الآية المراد بها العذاب الدنيوي، فهم يقولون: إن كنت صادقا فلننظر هل تستطيع أن تنزل بنا العذاب، عجل علينا بالعذاب إن كنت صادقا. يقولون ذلك على جهة التكذيب له والسخرية منه، فرد الله عليهم بقوله بأن أقدار الله لها آجال مسمى ومواعيد محددة لا تتخلف عنها، ولذا قال: ولولا أجل مسمى، أي وقت محدد قد حدده الله جل وعلا لنزول العذاب لجاءهم العذاب ولعجل لهم بسبب طلبهم، ولكن العذاب سيأتيهم في وقت لم يكونوا يحتسبون لنزول العذاب فيه، يأتيهم بغتة أي فجأة في وقت لا يترقبون فيه العذاب ولا يظنون ورود العذاب عليهم فيه. في ذلك الوقت يأتيهم العذاب وهم لا يشعرون، أي لا ينتبهون لنزول العذاب به. ثم قال: يستعجلونك بالعذاب. هل هو تأكيد للأولى، أو أن المراد به أنهم يطالبونه بعقوبة الآخرة، فكأنهم قالوا له: أنت تخوفنا من نار جهنم إن كنت صادقا فألقينا فيها؟ فقال الله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي تأتيهم من كل جانب من الجوانب التي تليهم، في ذلك اليوم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، أي يغطي ما فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، أي يأتيهم من كل جهة من جهاتهم، ويقال لهم على جهة التبكيت وعلى جهة التنقص: ذوقوا ما كنتم تعملون. ذوقوا، كأنه يقول هذا عذاب يسير، مع أنهم في أشد العذاب، إلا أنه يقال لهم ذوقوا كأنه شيء يسير، مجرد ذوق كما يذاق الطعام. ما كنتم تعملون، أي هذا العذاب الذي أحاط بكم إنما هو جزاء أفعالكم وأعمالكم، وبالتالي تحملوا نتيجة فعلكم. ثم قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا. كما تقدم أن سورة العنكبوت سورة الابتلاءات، وسورة ومن الابتلاءات صد أولئك الناس عن دين الله جل وعلا، وقد أجاب الله جل وعلا عن شيء من الحجج التي يتخذونها وسيلة لصد الناس عن دين الله، وحينئذ ذكر ابتلاء آخر وفتنة أخرى تتعلق بأمور المعاش وبأمور الدنيا، حيث إن بعض الناس يفتن في دنياه بسبب يفتن في دينه بسبب دنياه، فيظن أنه لن يحصل الدنيا إلا بترك الآخرة. يأتيك بعضهم فيقول كيف أكسب وأنا لم أجعل في محلي المحرم الفلاني، أنا أريد أن أبيع سلعي ولن يختار الناس محلي للشراء منه إلا إذا وافقت أهواءهم في عرض المحرمات والممنوعات. فهذا ابتلاء وفتنة يبتلى بها بعض الناس. يأتيك من يقول لا يقبلني الناس في شيء من وظائفهم إلا متى مالأتهم وجاملتهم في شيء من معاصي الله جل وعلا، نسي أن الرزق بيد الله جل وعلا، وحينئذ على الإنسان أن يعيد التفكير في حاله حتى ولو احتاج إلى أن يخرج من بلده صونا لدينه فليخرج لله جل وعلا، والله يتولى شأنه. ولذا قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذه الأرض فسيحة، فإذا ضيق عليكم في أمر دنياكم من أجل دينكم فهاجروا لله جل وعلا، والأرض واسعة، والله جل وعلا سيعطيكم من الخيرات، فإذا انتقلتم وهاجرتم فاعبدوا الله وحده وخصوه بالعبادات واسمعوا وأطيعوا لأمره. ولذا قال فإياي فاعبدون، أي اجعلوا عبادتكم لي وحدي، لا تطيعوا أحدا سواي في معصيتي ولو ربط أمور رزقكم بذلك. ثم قال لهم كل نفس ذائقة الموت، لن يسلم أحد من الموت، هل تتركون الهجرة خوفا من الموت؟ وهل تخافون أن يأتيكم الموت بسبب طاعتكم لله جل وعلا وعبادتكم؟ ألا تستشعرون أن الموت قد يأتيكم في أي لحظة؟ ثم تعودون إلى الله فيجازيكم على أعمالكم ويحاسبكم عليها. فإذا جاء الموت فالناس على صنفين، منهم من قدم محبوبه على محبوب الله، وقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق، وقدم أمر دنياه على أمر آخرته، فحينئذ لا يلومن إلا نفسه. وتذكر الآية يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وأما الآخر الذي قدم رضا الله على رضا الخلق وقدم أمر الله على أمر الناس حتى ولو اضطره ذلك إلى أن يهاجر في سبيل الله فليبشر يوم القيامة بالعاقبة الحميدة. ما هي العاقبة الحميدة؟ قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، أي لننزلنهم من الجنة غرفا، جمع غرفة. لما؟ لأنهم قدموا أمر الله على أمر غيره. وبالتالي يقول لا تهمنكم الدنيا، فإن الآخرة التي هي آبد الآباد التي نعيمها لا ينقطع ولا يتكدر أولى أن تراعوها من مراعاتكم للدنيا. قال لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، الذين قدموا أمر الله على صد الناس عن دين الله وعلى فتنتهم لهم، الذين صبروا على ما جاءهم من الفتن والابتلاءات ونقص المعايش وعلى ربهم يتوكلون، أي أن قلوبهم لا تعتمد إلا على الله، وبالتالي يعلمون أن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، ومن ثم توكلوا عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. جميع دواب الأرض، جميع ما يدب على الأرض من الكائنات الحية رزقها على رب العزة والجلال، فالذي رزق الحوت في البحر، والذي رزق السمكة الصغيرة، والذي رزق النملة في جحرها، يعدك بأن يكون الرزق لك متى تمسكت بشرعه، فمن ثم عليك أن تكون عاقلا وأن تلتزم بأمر الله جل وعلا، ولا يصدنك أولئك الذين يدعون أنهم سيمنعون رزق الله عنك. متى أغلقوا بابا فالله جل وعلا سيفتح لك أبوابا أخرى. ألم يقل رب العزة والجلال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تذهب في أول النهار ليس في بطنها شيء وتروح بطانا بطونها ملأى في آخر نهارها؟ فرازق الطير ورازق الدواب يرزقكم. ولذا قال: وكأي، أي إذا قدر أي دابة في أي مكان ومهما كان وزنها وحجمها لا تحمل رزقها، أي أنها لا تقوم برزق نفسها، وإنما الله جل وعلا هو الذي يحمل لها الرزق ويوصله إليها، الله يرزقها، فهو الذي يقدر الأرزاق، الله يرزقها وإياكم، أي أنه يتولى رزقكم سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم، يسمع أصواتكم ودعواتكم ويستجيب لها، وهو العليم بأحوالكم وبنياتكم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. ثم أقام أدلة تستدل بها على قدرة الله في أمر رزقك، فربك الذي خلق السماوات والأراضين أليس بقادر على أن يرزقك؟ وربك جل وعلا الذي سخر الشمس والقمر يسيران دائبين أليس بقادر على أن يرزقك سبحانه وتعالى؟ ولذا قال: ولئن سألتهم، أي إذا قدرت أنك سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فإذا كان الله هو الذي تصرف بذلك وقد وعد أولياءه بالرزق، فلما يبقى التردد بعد ذلك؟ فأنى يؤفكون، أي كيف تنصرف أذهانهم عن الاستدلال بقدرة الله على خلق السماوات والأراضين والشمس والقمر وتدبيرها، ثم تتوهم أذهانهم أن الله عاجز عن رزقهم سبحانه وتعالى. ثم أكد القضية مرة أخرى فقال: الله يرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من يشاء من عباده ويقدر له، لتأكيد ذلك مرة أخرى. وقدم لفظ الجلالة الله ليشعر بأنه المنفرد بذلك، فإن من أساليب الحصر المبتدأ المعرف، المبتدأ المعرف كما لو قلت الحاضر زيد معناه أنه لا يوجد حاضر سواه. وهكذا هنا الله يبسط الرزق، أي لا أحد يفعل ذلك سواه سبحانه وتعالى. الله يبسط الرزق لمن يشاء، بسطه فتحه وتوسيعه. تقول بسطت الفرش بمعنى فتحتها ووسعتها لمن يشاء. فالله جل وعلا قد يقدر عليك الرزق ليختبرك اختبار، ما هو شأنك وما هو حالك؟ هل ترتبط بالله جل وعلا أو يلتفت قلبك إلى سواه؟ ليكن قلبك مع الله ويتولى الله شأنك سبحانه وتعالى. ويقدر له، أي أن بعض العباد يقدر الله عليهم في أرزاقهم بحيث لا يأتيهم منها إلا اليسير لحكم يراها سبحانه وتعالى. ولذا قال إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، فيعلم الذي يصلحه، فيعلم من العباد من سيصلحه الفقر، ويعلم من عباده من يصلحه الغنى. فإذا قدر الله عليك في الرزق فاعلم أن ذلك لمصلحتك، أراد الله بك خيرا ربك سبحانه وتعالى. فلا تتسخط ولا تتجزع، بل افرح وارض بذلك، لأن الله قد أراد بك الخير. وانظر كم من عباد الله من بسط له الرزق فكان ذلك من أسباب شقائه دنيا وآخرة. كم من إنسان بسط له في الرزق فلم يتقيد فيه بشرع الله، فكان أول من يضاده بعض بنيه وقرابته. وكم من إنسان أعطاه الله المال فشقى بالمال فأصبح يشقيه ليلا ونهارا ويهتم له. ثم قال تعالى مبينا دليلا من الأدلة على أن الله هو الرزاق أمر المطر، الذي إذا جاء إلى بلد رغدت وكثر النبات فيها وتمكن أهلها من الزراعة وتمكنوا من رعي البهائم فيها، من الذي ينزل هذا المطر؟ الله جل وعلا. فكما أنه ينزل الأمطار فهو الذي يتحكم في الأرزاق سبحانه وتعالى. ولذا قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. إذن أنتم تعرفون أن الأرزاق بيد الله فطبقوه في حياتكم، ولا يكن أمرا نظريا فقط. قل الحمد لله قامت الحجة والبرهان عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون، أي لا يفهمون ولا يدركون عواقب الأمور. ثم ذكرهم أن هذه الدنيا ما هي إلا لعب وله، وأن الدار الحقيقية التي فيها الأرزاق العظيمة هي الدار الآخرة، وهي الدار التي يكمل فيها نعيم الإنسان. مثل الحياة كمثل قوم اجتمعوا ولعبوا لعبة من اللعب ثم تفرقوا، هذا مثل الحياة. ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، تذهب مع أصحابك إلى برية وتلعب معهم ساعة ساعتين ثم تتفرقون، هكذا شأن الدنيا. وإنما الشأن كل الشأن في الدار الآخرة الباقية الدائمة التي نعيمها لا يكدر في أعلى درجات النعيم، وشقاؤها أعظم أنواع الشقاء. وفي هذه الآيات عدد من الأحكام والفوائد، منها أن الله جل وعلا يغار على شرعه فلا يترك من يكذب عليه وعلى دينه وينزل به أنواع العقوبات لا يتم أمره. قد يتمكن في أول الأمر ويأخذ شيئا من الدنيا سواء من مال أو جاه أو منصب، لكن الله جل وعلا له بالمرصاد لا يتركه يستمر في ذلك. وشواهد هذا في التاريخ كثيرة. وفي هذه الآيات أن عقوبات الله جل وعلا لها آجال محددة وأقدار مرسومة لا يمكن أن تتخلف. وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة في سبيل الله جل وعلا بالانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة ومن بلد الشرك إلى بلد التوحيد. ولكن لاحظوا أن من كان له الأثر الجميل وكان ممتنعا عن معاصي الله ويتمكن من فعل الواجبات لم يتعين عليه أن يهاجر. لما؟ لأن مصلحته هناك أعظم من مصلحته هنا، يعني مصلحة الآخرة في دعوته إلى الله وتثبيت المؤمنين على إيمانهم وحفظ ذرياتهم وأولادهم. وفي هذه الآيات التذكير بالدار الآخرة وجعل أهل الإيمان يستعدون لها، وفيها أمر المؤمنين بالصبر على دينهم وعدم الالتفات إلى من يحاول أن يفتنهم عن دينهم، ومن ذلك ما يحاوله بعضهم من فتنة المسلمين في أمر معاشهم ليرتكبوا معاصي الله، فيكون هذا من أسباب سخط رب العزة والجلال عليهم، وبالتالي تفوتهم الدنيا والآخرة. فإنه لم يصب العباد في دنياهم إلا بسبب ذنوبهم. وفي هذه الآيات أن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، لا يردها شيء ولا يجلبها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن لا يفعل الإنسان الأسباب، فالإنسان مأمور بالتكسب، ولكنه منهي عن التكسب بالحرام. ولذا قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال: وابتغوا عند الله الرزق. وفي هذه الآيات أيضا الاستدلال بقدرة الله جل وعلا في باب على قدرته في باب آخر، فاستدل بقدرته على خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وإنزال الأمطار وإحياء الأرض بعد موتها على قدرته سبحانه في بسط الأرزاق سبحانه وتعالى. فهذه شيء من الآيات. أيضا من فوائد هذه الآيات أن الله يعلم من يطغيه الغنى ومن يصلحه الفقر، ومن يصلحه الغنى ومن يفسده الفقر والحاجة. فهو جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويعلم أن بعض عباده لا يصلحهم إلا الغنى، وأن بعضهم لا يصلحه إلا الفقر، وبالتالي وهو عليم بكل شيء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن بسط له في رزقه فكسبه من حلال وأنفقه في طاعة، كما نسأله جل وعلا أن يجعل ما أوتينا من مال عونا لنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعل ما لنا في أيدينا وليس في قلوبنا. بارك الله فيكم وأسعدكم دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.